الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحديث إن شاء الله تعالى عن تخفيف الكيل والميزان. يقول الله تبارك وتعالى في سورة المطففين أو في سورة التطفيف، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا ينقصون الكيل والميزان، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ويل للمطففين، فكانوا من أحسن الناس كيلا. قال الفراء من السلف الصالح: إلى يومنا هذا، يعني أحسن الكيل والميزان منذ أنزل الله عز وجل قوله تعالى: ويل للمطففين، إلى يومنا هذا أحسن الناس كيلا هم أهل المدينة. وهذا يدل على امتثالهم لأمر الله تبارك وتعالى. ويل للمطففين، الويل هي كلمة توعد، أو هو ورد في جهنم يسيل من صديد أهل النار والعياذ بالله. كلمة تقال للتخويف وللتوعد، كلمة عذاب أو هلاك، أو هو واد في جهنم يسيل من صديد أهل النار، عافاني الله وإياكم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. طيب، أهل التطفيف هؤلاء ماذا يصنعون؟ إذا أراد أن يأخذ شيئا من غيره استوفى حقه كاملا، أخذ شيئا موزونا أو شيئا من الأشياء التي تكال بالمكيال، أخذ حقه كاملا. فإذا أعطى أو باع لغيره شيئا بقته حقه، يستوفي الحق لنفسه، يأخذ حقه كاملا. فإذا أعطى الناس فإنه ينقص الكيل والميزان. والتصفيف هو النذر اليسير في الكيل والميزان، يعني أخذ شيئا قليلا، والقليل إلى القليل كثير. انظر مثلا كم يبيع في يوم، يأخذ شيئا قليلا من هذا وشيئا قليلا من هذا، مع الأيام يكون ثروة. تأمل، لكنه يأكل من حرام ويملأ بطنه من النار ومصيره إلى النار وبئس القرار. قبل ذلك أقول: القرآن يفسر بالقرآن. قال الله تعالى: مالك يوم الدين. ما يوم الدين؟ ما تفسيره من كتاب الله عز وجل؟ قال تعالى في موضع آخر: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تعريف البر، ما تعريف البر؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إذن فما البر إذن؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب إلى آخر الآية. فالقرآن يفسر بالقرآن. خير تفسير وأعظم تفسير هو تفسير القرآن، هو تفسير القرآن بالقرآن. كلام الله يفسر بكلام الله، عز وجل، ثم بعد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة إلى آخره، كما ذكر ابن كثير رحمه الله هذه القواعد التي يفسر بها القرآن في مقدمة تفسيره المعروف بتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. مقصود أن هؤلاء يبخسون الناس أشياءهم، فما بالكم بالذي يسرق الشيء الكثير؟ يعني إذا كان الله عز وجل توعد هؤلاء بويل بواد في جهنم هو من صديد أهل النار لأنه يسرق شيئا قليلا في الميزان أو عند الكيل، فما بالكم بالذي يأكل أموال الناس بالباطل في بطنه، أو يأكل مال اليتيم، أو ماذا عن خائن الأمانة؟ ماذا عن هؤلاء؟ هم شرار الخلق عند الله والعياذ بالله. ثم ذكرهم الله عز وجل باليوم الآخر، وهذه أعظم موعظة، لأنك إذا وجدت رجلا عاصيا وقلت له اتق الله، تذكر وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب والسؤال، فإن كان له قلب فإنه حتما سيتعظ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فذكرهم الله عز وجل بيوم القيامة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون لله تبارك وتعالى أو يقومون للحساب والجزاء والعرض على الله، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، رشح عن العرق، العرق في يوم القيامة العرق يصيب الناس، كل له عرق، واستعيد من كان تحت ظل الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، فالناس يصيبهم العرق، فهؤلاء الذين يعرقون العرق يصل إلى أنصاف الأذنين، يسبحون في بحر من العرق في عرقهم يوم تدنو الشمس من الرؤوس. فذكرهم الله عز وجل باليوم الآخر، هذا الذي يسرق في الميزان ويأكلون الحرام. أتاني رجل وقال أنا أبيع الفاكهة وأسرق في الميزان منذ كذا وكذا من السنوات وأشعر بندم وألم، فهل لي من توبة؟ فذكرته بكلام العلماء، وليس لي أن أفتي، وإنما نقلت له كلام العلماء، فقلت له نعم لك توبة لكن بشروط: أن تعتني بشروط التوبة وأن تقوم بتنفيذها، الندم قبل ذلك أن تترك المعصية، وأن تندم وأن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود، ويضاف إلى ذلك أن تقوم برد هذه الأموال إلى كل من سرقت منه. طيب، هذا رجل يسرق منذ عشرات السنوات، ويسرق هذا وهذا ولا يعرف أحد، لا بد أن يقوم برد هذه الأموال. طيب كيف يحسب أصلا؟ الصواب أن يخمن وأن يفكر منذ كم وأنا أقوم بهذه الأعمال الخبيثة، منذ كذا وكذا من السنوات. طيب خلاص، منذ 5 سنوات مثلا، طيب كنت أسرق كم من الأموال بتقديري؟ مثلا حينما كنت أبيع جنيها أسرق نصف جنيه، ربع جنيه، إلى آخره، ويضرب عدد هذه الأيام في هذه المبالغ التي قام بسرقتها من أموال الناس من خلال التطفيف أو من خلال السرقة في الميزان، وهذا دين عليه. إن كان يعرف هؤلاء الذين كان يسرق منهم لابد أن يقوم برد هذه الأموال، وإن كان لا يعرف هؤلاء فعليه أن يخرج هذه الأموال، وهذه في موازين حسناتهم، فإذا جاء أو إذا كان في يوم القيامة فإنه قد أدى ما عليه ويغفر الله عز وجل له. يعني بعض الناس يقول أنا أتصدق، لا، هذه ليست صدقة، أنت ترد الحقوق إلى أهلها وتكون في موازين حسناتهم يوم القيامة إن كانوا من الأحياء أو كانوا من الأموات. يعني إن كانوا من الأحياء كان هذا في ميزان حسناتهم، وإن كانوا قد ماتوا فكأنهم قد تصدقوا بهذه الأموال التي سرقت منهم. أما إذا كنت عالما بهؤلاء الأشخاص، يعني أنا أعرف أنني أخذت قطعة من الأرض من جار الفلاني، لابد أن أقوم بردها. إن كان قد مات فإلى الورثة، لا أعرف الورثة، فتقوم بإخراج هذه الأموال وتكون في ميزان حسنات هذا الميت. أما إذا كنت سارقا من أحد من الناس وأنت تعرف هذا الرجل فلا يجوز أن تتصدق عنه، قل لك أنا أتحرج، لا، هذه في عنقك إلى يوم الدين، هكذا تكون التوبة. ولا يغفر الله عز وجل لرجل اغتصب مالا أو حقا من أخيه وما قام برده إليه قبل أن يموت، لابد، هذه حقوق، هذه مظالم، لابد أن ترد في هذه الحياة الدنيا، وإلا فالقصاص يوم القيامة من الحسنات. أنت لا تملك الأموال يوم القيامة، يؤخذ من حسناتك لي كذا ولي كذا، خلاص الحسنات، ما في حسنات، خلاص خذ من سيئاتهم على رأسك حتى تقوم برد المظالم كاملة إلى أهلها يوم القيامة، فلا بد من رد هذه المظالم. طيب، فإن كان عاجزا، رجل اغتصب مالا مثلا وكان عاجزا عن السداد، فليذهب إلى هذا الرجل ويتحلل، يطلب العفو والسماح من هذا الرجل، أخذت منك كذا وكذا فسامحني، حتى وإن كان شيئا يسيرا، حتى وإن كان أقلاما. يعني أنا موظف مثلا، وفي كل يوم قبل أن أترك الوظيفة أخذ قلما في جيبي، أخذ دفترا، أخذ مثلا دباسة إلى آخره، فلا بد أن أقوم برد هذه الأشياء، لا بد، حتى الانصراف من العمل قبل الموعد المحدد المتفق عليه. أنت وضعت في جيبك مالا لا حق لك فيه، لأنك تتقاضى راتبا من الدولة، يا شيخ الدولة ظالمة والناس يسرقون، ما لي شأن بهذا الكلام، أنت وقعت عقدا. كذلك الذي يعمل موظفا مثلا في مسجد من المساجد أنه سيخطب في الناس أو سيصلي إماما أو سيؤذن 5 مرات في اليوم، ووقع عقدا واتفاقا على ذلك، فإذا تخلف ففي راتبه شيء. لماذا؟ لأنك وقعت عقدا واتفاقا مع الدولة أنك ستصلي 5 صلوات أو ستخطب الجمعة أو ستحدث الناس 2 كلمة أو موعظتين في الأسبوع، وتخلفت وأرسلت شخصا آخر سواك، فلا بد أن تقوم بخصم هذه الأموال التي قمت بأخذها من الواجب، وأن تقوم بردها، لأنني ما اجتهدت وأخذت مالا لا حق لي فيه. لابد أن نحاسب أنفسنا يا أيها الإخوة، العلماء قالوا هذا الكلام، لابد أن تحاسب نفسك في هذه الحياة الدنيا بدلا من القصار يوم القيامة، وأن تقوم برد المظالم إلى أهلها. وإن كنت قد أخذت سواكا أو قضيبا من أراك، يعني أخذت سواكا أو شيئا لا قيمة له، لا يساوي شيئا، من رجل اغتصبته أو اختلسته أو خنت الأمانة، أو ظلمت أحدا من أقاربك في الميراث، وهذا كثير جدا، المرأة لا حق لها في الميراث، أترك مال أبي لزوج أختي لرجل غريب، وما شأنك أنت؟ ما شأنك؟ إن الله تعالى قد تولى تقسيم التركة، فلماذا تتسخطون على أحكام الملك؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما شأنك أنت؟ لا بد أن تقوم بتقسيم التركة تقسيما عادلا، الأخ الأكبر يأخذ كل شيء، يأكل كل شيء في بطنه والعياذ بالله. والعجيب أنهم يحللون ذلك، عجيب والعظيم، ترى العجب العجاب من الظلم من أجل مال اليتيم، ومن خيانة للأمانة، ومن الاختلاف، ومن أجل أموال الناس بالباطل، ومن السرقة في الكلم والميزان، والله من ورائهم محيط. فأذكر نفسي وإخواني بالتوبة، أن نتوب إلى علام الغيوب قبل حلول السكرات، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نسأل الله حسن الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.